الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بحمد الله قد فرغنا من شرح هذا المختصر الجامع المفيد، رحم الله مصنفه وأجزل له الأجر والمثوبة. ووعدنا أن يكون هذا مراجعة لما كنا أخذناه، واستقبالا للأسئلة التي يمكن أن تكون أو يكون الإخوة المتابعون يحتاجون إلى الإجابة عليها. كذلك يمكن أن نجري مسحا شاملا عن طريق عرض بعض الأشياء عبر الحاسب الآلي فيما كنا أخذناه وما يحتاج إلى توضيح. فكل هذا إن شاء الله تعالى سيكون في هذا اليوم، وإن بقي بقية يكون لليوم الأخير الذي هو يوم الأربعاء غدا الله تعالى. كذلك أيضا أحب أن ننبه الإخوة إلى أن هناك بريد إلكتروني لمن أراد أن يستفسر. الإخوة إن شاء الله تعالى سيخرجون هذا البريد على الشاشة، من كان عنده أدنى استفسار في شيء ما يتعلق بشرحنا أو لديه أي إشكال فيما يتعلق بالحديث وعلومه يمكن أن يبعث على هذا البريد، ونسأل الله الإعانة على الجواب إنه خير معين. بداية من باب المراجعة، من الأمور المهمة في مصطلح الحديث أن يكون هناك خيال واسع لكل طالب علم حديث في تصور كيفية تلقي هذا العلم أو هذه المرويات. وإذا ما نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، وإذا به كان يجلس عليه الصلاة والسلام مع صحابته مثل هذا المجلس أو من فوق المنبر ويتحدث عليه الصلاة والسلام مع أولئك الصحابة فيحدثهم بالحديث، يأخذ هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله أن يأخذه من الصحابة، ربما أخذه الواحد فقط بحسب ما حفظ أو لكونه هو الذي تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الانفراد، مثل ما حصل مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما أخذ حديث فضل لا إله إلا الله من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان داخلا في بستان، فليس هناك إلا هو والنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فقد يتلقى المتلقي منهم عن النبي عليه الصلاة والسلام بمفرده ويحدث بالحديث بحكم أنه هو الذي تلقى ذلك الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد يكون التلقي من اثنين أو مجموعة صغيرة، وقد يكون بجمع كبير، وهذا شيء متعارف عليه في أحوال الناس كما لا يخفى علينا. لذلك إذا أردنا أن نبسط هذه المسألة عن طريق العرض عبر الجهاز الحاسب الآلي وتصور كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صحابته ويتلقى المتلقي منهم الحديث ويبلغه إلى من بعده، فمن باب الإيضاح فقط لا غير أرجو أن يخرج هذا على الشاشة. ممكن الإخوة في الكنترول يخرجون الشاشة. هذا يعني إذا مثلنا بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن باب فقط تقريب الصورة إلى الأذهان نتصور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلقى فيه عمر بن الخطاب ذلك الحديث ثم بلغه إلى من بعده، هذا إن شاء الله تعالى نراه عبر الشاشة.
إلى أن تعرض الشيخ أبدأ في عرض بعض الأسئلة
إذا كان هناك أسئلة. نعم لا بأس، يعني بدأت ممكن الأسئلة. نتلقى بعض الأسئلة ريثما يتم عرض المعلومة.
طيب كالعادة يا شيخ الأسئلة تردنا في البداية من ابن الإسلام من الكويت فجزاه الله خيرا، يعني ذكر كثير من الأسئلة، أبدأ بالسؤال الأول. يقول الشيخ: فهمت من شرح فضيلتكم أن الحديث المحكم هو الناسخ والمقيد والمخصص المعمول به، وأن غير المحكم هو الحديث الآخر غير المعمول به، فهل فهمي صحيح؟ لأني قرأت أن المحكم هو الذي سلم من معارضة غيره، وفهمت من ذلك أن الناسخ والمنسوخ كلاهما من مختلف الحديث، أرجو توضيح هذه النقطة.
جزاك الله خيرا يا أخانا، وفهمك بحمد الله صحيح وسليم، ونسأل الله لك الإعانة والتوفيق. نعم، الحديث المحكم هو الحديث السالم من المعارضة الذي يمكن العمل به. فإذا لم يكن هناك حديث معارض له وأمكن العمل به بحيث لا يكون منسوخا، فهذا هو الحديث المحكم، وما سواه فهو غير المحكم.
طيب، له
فيه لو سمحت لي، في الأسبوع الماضي أو في الحلقة الماضية كنا ذكرنا خالد بن مخلد القطواني، وتكلمنا عن نسبته، وقلت إنني لا أعرف أصلا لنسبته، وقد تكون النسبة مستبشعة بحكم أنه كان يكره هذه النسبة رحمه الله تعالى. ووردني سؤال أو مداخلة من إحدى الأخوات، وأظنها من الكويت، نسأل الله جل وعلا لها التوفيق. ذكرت أنها وقفت، أو يبدو أنها بحثت في نفس الوقت، فوجدت أن هناك من قال إن خالد بن مخلد القطواني منسوب إلى القطا، كأنه كان يتبع القطا أو يصيد القطا، والقطا نوع من أنواع الطيور. الحقيقة أنني رجعت إلى كتب الأنساب، فوجدت أن خالد بن مخلد القطواني منسوب إلى حلة بالكوفة، يعني حي أو حارة بالكوفة نسب إليها خالد بن مخلد القطواني، فهذا هو أصل نسبته رحمه الله تعالى.
نعم. طيب، أحسن الله إليكم شيخ سعد. طيب، لسؤال آخر يقول الشيخ: أرجو شرح تعريف الخطابي للحديث الحسن بأنه ما عرف مخرجه والشهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
تعريف الخطابي رحمه الله كنا تكلمنا عنه حينما تكلمنا عن الحديث الحسن لذاته، وذكرت أن هناك خلافا طويلا بين أهل العلم في تعريف الحديث الحسن، وكل إمام عرف الحديث الحسن فإننا نجد أن هذا ناشئ من اجتهاده رحمه الله تعالى. فالترمذي له تعريف للحديث الحسن، وقلنا إن ذلك التعريف الذي ذكره الترمذي ينصرف إلى الحديث الحسن لغيره. بعد الترمذي جاء الخطابي فعرف الحديث الحسن بهذا التعريف الذي ذكره الأخ. بعده جاء ابن الجوزي فعرف الحديث الحسن بأنه ما فيه ضعف قريب محتمل. ثم جاء بعد ذلك ابن الصلاح فعرف الحديث الحسن بالتعريف الذي جرى عليه الاصطلاح والعمل عند كل من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله الجميع. أما بالنسبة لتعريف الخطابي، فهناك اعتراضات من كثير من أهل العلم على هذا التعريف الذي ذكره الخطابي، وذلك أنه حينما قال هو ما عرف مخرجه، قالوا معرفة المخرج لا تختص فقط بالحديث الحسن، بل إنها تشمل الحديث الصحيح والحديث الضعيف على حد سواء. فالحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الحسن كلها يمكن أن يعرف مخرجها، فإذا لا فائدة من هذا القيد في تعريف الحديث الحسن. قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، أيضا شهرة الرجال لا تعني أن الحديث حسن، فشهرة الرجال يمكن أن تنصرف أيضا إلى شهرتهم بأنهم ثقات فحديثهم من قبيل الصحيح، ويمكن أن تنصرف أيضا إلى أنهم ضعفاء أو بعضهم ضعفاء، فيكون هذا من باب الحديث الضعيف. ويمكن أن يشتهر الواحد منهم بأنه صدوق حسن الحديث، وهو الذي في مرتبة بين الصحيح والحسن، فكل هذا وارد. فإذا هذا القيد أيضا لا يختص بالحديث الحسن، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. عليه مدار أكثر الحديث يبدو أنه من باب الترادف بين مع قوله ما عرف مخرجه، فالمخرج هو الذي عليه مدار أكثر الحديث. فإذا قلنا على سبيل المثال إن قتادة بن دعامة السدوسي هو مخرج حديث أهل البصرة، فإذا عرف مخرج هذا الحديث إذا كان مخرجه قتادة السدوسي. مدار الحديث يكون على قتادة أيضا، إذا كان الحديث يرويه عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وشعبه بن الحجاج وهمام بن يحيى وأمثال هؤلاء من تلاميذ قتادة، فإذا على قتادة مدار أكثر طرق هذا الحديث. فإذا هذا لا يختص لا بالصحيح ولا بالحسن ولا بالضعيف. فيمكن أن يكون المخرج وهو قتادة للحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف على حد سواء. كذلك قوله بعد ذلك وهو الذي يستعمله عامة الفقهاء, يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. نعيد, ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فقبول أكثر العلماء يمكن أن يكون أيضا للحديث الصحيح الذي تتجاذبه وجهات نظر بعض أهل العلم, فبعضهم ربما عده من قبيل الحديث الصحيح وبعضهم ربما ضعفه, فهذا لا يختص أيضا بالحديث الحسن. والاستعمال وجدنا الفقهاء يستعملون حتى الحديث الضعيف بالإضافة إلى أنهم يستعملون الصحيح ويستعملون الحسن, فإنهم أيضا يستعملون الحديث الضعيف, مثل ما عرف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا اضطر إليه, ومثل ما رأينا الإمام مالكا وأبا حنيفة رحمة الله عليهما يأخذون بالحديث المرسل وهم من أنواع الحديث الضعيف. فإذا هذه الاعتراضات كلها وجهت لتعريف الخطابي, ولذلك قيل إن هذا التعريف لا يختص بالحديث الحسن.
طيب أحسن الله إليكم الشيخ, إذا كان الجهاز اشتغل أو أهدي للموقع؟
والله يبدو أنه حتى الآن ما
طيب
عرض على.
طيب الأسئلة كثيرة فلعلني يستغل الوقت. الله
طيب
يحفظك.
أيضا من أسئلة كذلك أيضا بالنسبة للإخوة الحضور إذا كان عندهم طيب أي سؤال يمكن أن يتفضلوا بسؤال يعني بعد ما يطرح هذا السؤال.
طيب أحسن الله إليكم الشيخ. أيضا ابن الإسلام يقول ذكرتم حفظكم الله أنه قد يكون الإسناد النازل أصح من العالي, لكن هل يشترط أن يكون الإسناد العالي صحيحا حتى يعتبر إسناد عالية؟
لا يشترط, قلنا سابقا إن الإسناد العالي لا يشترط فيه أن يكون صحيحا, فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. والإسناد النازل لا يشترط فيه أن يكون ضعيفا, فقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا. ولذلك إذا وجد عندنا إسنادان, إسناد عالي ولكنه ضعيف وإسناد نازل ولكنه صحيح, فلا شك أن الأفضلية في هذه الحال للإسناد النازل لكونه صحيحا. ولكن جرت عادة أهل العلم أنهم يرون أن الإسناد النازل يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر, فلذلك تألفه نفوسهم. كذلك بالنسبة للإسناد العالي, أنا قلت الإسناد العالي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك تألفه نفوسهم, كذلك الإسناد العالي هو مظنة أن يكون صحيحا, وهذا شيء مجرب. من عانى هذه الصنعة وأدمن النظر في كتب الحديث يجد فعلا أن الأسانيد العالية هي أكثر الأحاديث صحة, وكلما نزل الإسناد كلما كان مظنة وجود الضعف فيه أكثر من وجودها في الإسناد العالي.
أحسن الله إليكم الشيخ سعد. إذا في أسئلة تفضل يا شيخ.
شيخنا بارك الله فيك, بالنسبة لتلقي أحاديث الصحيحين بالقبول, السؤال الآن ما توقع اتفاق أهل العلم على تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول؟
الصحيحان صحيحة البخاري ومسلم لا شك أنهما اكتسبا مزية منذ ألفهما صاحب الصحيح وهما البخاري ومسلم, ولذلك كان هذان الكتابان مثار جدل عند أهل العلم في بداية الأمر حينما لم تظهر حقيقة هذين الكتابين. وأظن أنني سبقا أشرت إلى كلام أبي زرعة واعتراض أبي زرعة على مسلم بن الحجاج, وكذلك ابن وارة لما ذكر له أن هناك من ألف في الصحيح المجرد وذكروا له كتاب مسلم بن الحجاج وأنه جمع كذا وكذا من الحديث الصحيح, قال عبارة معناها فلمن يترك الباقي, هذا يطرق المبتدعة علينا. هذه أمور معروفة ومتوقعة أن أي عالم حريص على السنة يخاف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستوحش قبل أن يعرف حقيقة الأمر ويستوضح جليته. فكان هناك تخوف من قبلهم من أن يكون كتاب مسلم بن الحجاج يؤدي هذا الذي تخوفوا منه, ولكن لما تبينت حقيقة الأمر وإذا بالكتاب على غير ما ظنه بعض هؤلاء العلماء, لذلك توافرت عباراتهم بعد ذلك على الثناء على هذا الكتاب, مثل ثناء أبي حاتم وأبي زرعة على مسلم بن الحجاج ومعرفته بالحديث وهلم جرى, جاء بعد ذلك هذا الثناء من قبلهم رحمة الله عليهم. أما بالنسبة للوقت بالتحديد فأنا لا أعرف وقتا على وجه الدقة إلا بعد أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندة رحمه الله حينما ألف في شروط الأئمة الثلاثة، وهم البخاري ومسلم وأبو داود، وجاء بعده الحازمي وأضاف الترمذي والنسائي. هذا في ما أذكر أن كتاب ابن مندة تضمن الكتب الثلاثة، وقد يكون تضمن الخمسة وأنا ناس. فأول من اعتنى بالصحيحين أو أشهر منهما وأثنى عليهما بهذا الإطراء وجعل هذين الكتابين بهذه المزية فيما أعلم أنه محمد بن يحيى بن مندة رحمه الله في كتابه الذي أشرت إليه. لكن قبله الدارقطني، صنيع الدارقطني في تعقبه للكتابين يدل على اهتمامه بهذين الكتابين وأنهما اكتسبا مزية من ذلك الوقت. حرص طلبة العلم كالفرابري وبن شاكر والنسفي وغير هؤلاء الذين عنوا برواية صحيح البخاري عن البخاري يدل أيضا على أن هذا الكتاب اكتسب مزية منذ وقت مبكر. بعض المستخرجات التي ألفت في عصر مبكر من جملتها مثلا مسند السراج، قيل إنه مستخرج على صحيح مسلم، ونجد أن هذا الكتاب الذي هو مسند السراج فعلا فيه شبه أو فيه وجه شبه كبير بينه وبين صحيح مسلم وأسانيده عالية. لكن لو لم يكن هذا فهناك المستخرجات المتقدمة كمستخرج بعوانة ومن في عصره ومن تأخر بعد ذلك، فوجود هذه المستخرجات على الصحيحين كلها تدل على عناية الأمة منذ وقت مبكر في تلاميذ في طبقة تلاميذ صاحبي الصحيح، كلهم اعتنوا بهذين الكتابين. فيبدو أن المسألة أخذت هذه الأهمية منذ وقت مبكر، ولكن هذه العبارة التي وردت لا ندري ما تاريخها.
أحسن الله عليك. طيب. شيخ سعد،
لعل إن شاء الله تعالى يكون هناك عرض للشرائح أو بدء عرض للشرائح من قبل الإخوة في الكنترول. طيب. على أساس يصاحب هذه الأسئلة شيء من هذا، ففي انتظار إن شاء الله خروج هذه الشرائح ونتبين.
إذا نستغل الوقت الشيخ لعرض الأسئلة طيب. بإذن الله. طيب الشيخ، السؤال الرابع من ابن الإسلام يقول: هل يشترط في رواية السابق واللاحق أن يكون رويا نفس الحدث أو نفس الحديث؟
بالنسبة للسابق واللاحق لا يشترط أن يكون رويا نفس الحديث، ولا لعله يقصد المدبجة ورواية الأقران. بالنسبة للسابق واللاحق نعم يشترط أن يروي نفس الحديث حتى لا يظن أن أحدهما أخذ عن الآخر أو هناك خلطا في الإسناد، لكن أخشى أن يكون الأخ يقصد رواية المدبج. فعلى كل حال السابق واللاحق نعم يشترط أن يروي نفس الحديث، بالنسبة للمدبج لا يشترط أن يروي نفس الحديث الذي رواه واحد منهما عن الآخر، بل متى ما وجدت رواية هذا عن ذاك فهذا يدل على أن هذا من باب التدبيج.
طيب أحسن الله إليكم شيخ سعد. أخو السؤال أيضا من الاستوديو، تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. أقول يا شيخ أحسن الله إليك، نجد يا شيخ أصح الأسانيد، مثلا يقول هذا أصح الأسانيد نافع، أصح مالك عن نافع عن ابن عمر، ويقول أصح الأسانيد ما يروي محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني عن علي بن أبي طالب، كيفية الجمع يا شيخ بين هذه الأقوال؟ يعني شلون نجمع بين هذا يقول أصح الأسانيد كذا وهذا يقول أصح الأسانيد، كيف نجمع يا شيخ وش نقول؟
طيب. هذا كلام جيد وصحيح. نقول إن هناك عبارات لبعض الأئمة وردت في أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، وهناك إمام آخر يرى إسنادا آخر أنه هو أصح الأسانيد، وإمام آخر يرى إسنادا ثالثا ورابعا وخامسا وهكذا، بحيث كثرت الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد. الأئمة حاولوا أن يجمعوا بين هذه الأقوال التي صدرت عن بعض الأئمة المعتبرين الذين لا يمكن أن نأخذ قول واحد منهم ونترك أقوال بقية الأئمة، فحاولوا التأليف بينها والجمع بين هذه الأقوال بالطريقة الآتية: نظروا أولا للصحابة، ثم للبلدان، ثم للعموم. فقالوا مثلا عبارة البخاري رحمه الله حينما قال أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال إن هذه هي السلسلة الذهبية. عبارة إمام آخر حينما قال أصح الأسانيد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. راوي آخر قال أصح الأسانيد ما رواه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا المجموع. قالوا هذا يعني أصح الأسانيد إلى هذا الصحابي، فأصح الأسانيد إلى أبي بكر هو ما يرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. أصح الأسانيد لابن عمر ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. أصح الأسانيد إلى علي ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وهكذا كل صحابي يقيد ذلك الإسناد بالصحابي الذي روي عنه. وردنا إشكال آخر، وهو أن هناك من قال أصح الأسانيد من أصح الأسانيد أو أصح الأسانيد الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، فكيف نوفق بين هذا القول وبين القول القائل إنه مالك عن نافع عن ابن عمر؟ نقول يكون هذا بتعدد الأسانيد، فيقال إن أصح الأسانيد ما يرويه أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وما يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر، فكل هذا من أصح الأسانيد، وهذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. كذلك أيضا بعضهم حاول أن يربط هذا بالبلدان فقال أصح أسانيد المدنيين نعم مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد المكيين مثلا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مثلا، وهكذا، فيربطون ذلك بالبلدان، فكل هذا وارد. لكن بمجموع هذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد نستطيع أن نستفيد فائدة معينة، وهي أن مجموع هذه الأسانيد يعطينا أن هذه الأسانيد بمجموعها هي الدرجة العليا من الصحيح، ويليها درجات أشرنا إليها، الدرجة التي تليها مثل ما قلنا عن رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، يليها رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك. فإذا الصحيح عندنا على درجات، فأعلى درجات الصحيح تلك الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، نبدأ العرض أو نعرض من الأسئلة؟
والله إذا كان بالإمكان بدأ العرض فهذا يمكن أن يكون.
الأخوة في الكنترول جاهزين.
طيب إذا نبدأ بسم الله.
طيب
نعرض أيضا سؤال. طيب يبدو أنه طيب. تأخر فنستغل الوقت،
نأخذ سؤال أيضا الشيخ من الموقع عشان يكون في توازن بين الأسئلة.
طيب.
أحسن الله إليكم. طيب الأخت فاطمة الشيخ من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول يا شيخ بعد المذاكرة صعب علي فهم كيف يكون الشاهد بالسند.
حينما تكلمنا عن المتابع والشاهد قلنا أن الأصل في المتابع والشاهد الالتفات إلى الإسناد. القول الذي حكاه الحافظ بن حجر بالنسبة للالتفات إلى المتن نحن حكيناه بناء على ما حكاه الحافظ بن حجر، لكن في حقيقة الأمر ينبغي أن يكون تكون العمدة على الإسناد، وهو الكلام الذي أذكره الآن، وهو أن الالتفات إلى الصحابي. فإن كان الحديث الذي وجدناه متابعا لراوي معين تفرد بالحديث وجدنا له إسنادا آخر لكن عن الصحابي نفسه، فهذا نسميه متابعا ولا نسميه شاهدا. إذا اختلف الصحابي فنسميه شاهدا ولا نسميه متابعا. يعني إذا كان الحديث الذي معنا هو من رواية ابن عمر وجاءنا بإسناد من الأسانيد عن ابن عمر ثم وجدنا له إسنادا آخر عن ابن عمر نفسه، فهذا نسميه متابعا ولا نسميه شاهدا. فإذا الرابط هو الصحابي. إذا وجدنا الحديث الذي معنا عن ابن عمر ووجدنا له طريقا آخر لكن عن أبي هريرة، فهذا نسميه شاهدا ولا نسميه متابعا. هذا هو الأعم الأغلب، وهذا هو القول الذي ينبغي أن نعتمده في مثل هذا المختصر. أما حكاية الخلاف ومناقشته فينبغي أن لا تكون في مثل هذا المختصر، ولكن نحن حكيناه بناء على نقل الحافظ بن حجر له.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. إذا في أسئلة من الجهة اليمنى تفضل يا شيخ.
شيخنا الفاضل، ربما يكون هذا السؤال مستغرب على طلاب علم الحديث الذين يعرفونه جيدا، لكن بعض الأخوة في يعني المتابعين عبر الشاشات ربما يعني لا يعرفون هذا السؤال، والسؤال هو يا شيخ، هناك كتب تسمى الصحاح، وهناك كتب تسمى الأسانيد المسانيد، وهناك كتب لها أسماء أخرى، فلو فرقتم يا شيخ وأبنتم معاني هذه الأسماء الكتب.
هذه الأسماء سبقا تكلمنا عنها، لكن لعل الأخ عبد العزيز ما كان موجودا حينما شرحنا ذلك في ختام كتاب النخبة، ذكر الحافظ ابن حجر ما ينبغي لطالب العلم الحديث أن يهتم به، فمن ذلك معرفته للكتب التي ألفت على الأبواب وعلى المسانيد ونحو ذلك، فهذه ذكرناها على وجه العجالة. نعم، لم نذكرها على وجه التفصيل، لأن التفصيل فيها يعني الدخول في مناهج أئمة الحديث الذين ألفوا هذه الكتب، كيف أو ما هي مناهجهم في هذه الكتب، وهذا يعني التطويل الذي لا نستطيع في هذه العجالة.
طيب
تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخ، ما رأيكم بمن يعني ينسب تصحيح الإمام ابن حبان أو ابن خزيمة للحديث بمجرد إخراجه للحديث في أحد الكتب في كتابه الصحيح؟
ابن خزيمة أو ابن حبان إذا أخرج الحديث في كتابه ولم يتكلم عنه بشيء يفيد تضعيفه له، فهذا يعني تصحيحه للحديث، هذا هو الأصل، لأنه ألف كتابه هذا في الصحيح المجرد، ونقصد بالصحيح المجرد أي الذي لا يخالطه الضعيف. لكن عرف على وجه الخصوص من طريقة ابن خزيمة رحمه الله أنه له منهج، أن له منهجا في كتابه هذا، ومنهجه يتمثل في أنه ربما أخرج الحديث على وجه التصحيح له، وهذا هو الأصل في كتابه، وربما أخرج الحديث في كتابه لا على وجه التصحيح ولكن للضدية، أي لكونه يعارض الحديث الصحيح الذي أخرجه، فيريد أن يبين علة ذلك الحديث. وأحيانا ربما تكلم عن الحديث بالتفصيل فأخذ ينقد ذلك الحديث ويبين أنه حديث غير صحيح في كثير من الأحيان، وهذه قد تخفى على بعض الناس وخفيت على بعض الأئمة نتيجة عدم نظرهم في الباب برمته. ففي بعض الأحيان يخرج ابن خزيمة رحمه الله الحديث مع توقفه عن تصحيحه، فيقول إن صح الخبر فإني لا أعرف فلانا بعدالة ولا جرح، فإذا هو متوقف عن تصحيح الخبر لكونه لا يعرف أحد رواته بعدالة ولا جرح، مثل إخراجه لحديث أبي هريرة من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هو بوب على هذا الحديث وقال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا المطوس وابن المطوس وأباه بعدالة ولا جرح، فهو متوقف عن تصحيح هذا الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله حينما وقف على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة ظن ابن خزيمة صح هذا الحديث، لأنه ما نظر إلى التبويب، ما نظر إلى الاستدراك الذي استدرك به ابن خزيمة، فنقل عنه، نقله في فتح الباري، نقل عن ابن خزيمة أنه صحح هذا الحديث، والحقيقة أن ابن خزيمة لم يصحح هذا الحديث، فينبغي التنبه لهذه القضية فإنها مهمة.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي استفسار فيما يخص خبر الواحد الذي قيل أنه يفيد الظن والقرائن التي تحف به ترفعه إلى درجة العلم اليقيني، تقول الشيخ فهل بهذا يمكن القول أن خبر الواحد يمكن أن يكون متواترا أم ماذا، وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال الذي سألته الأخت السعدية من المغرب نجد أنه سؤال ينبغي أن نهتم به، وهو التفريق بين خبر الواحد وبين خبر الآحاد، وربما أطلق هذا على هذا عند كثير من أهل العلم، ولكن أنا أرى أنه ينبغي أن يخص خبر الواحد بالحديث الذي ليس له إلا طريق واحد، وهو الذي نسميه الغريب أو الفرد، وخبر الآحاد يشمل الحديث الغريب والعزيز والمشهور عند طائفة من أهل العلم ممن تكلم في هذا وقالوا خبر الآحاد هو ما لم يبلغ درجة التواتر، فإذا الحديث والخبر من حيثه عندهم ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد، فكل ما لم يصل إلى درجة المتواتر فهو عندهم آحاد. فعلى سبيل المثال خبر يروى من 5 طرق عند بعضهم يقال له خبر آحاد لا يسمى متواترا. فهنا ينبغي أن يكون التفريق. فإن كان المقصود مقصود الأخت السائلة وفقها الله بهذا السؤال خبر الواحد وهو الغريب الفرد، فهذا لا يكون متواترا لأن التواتر التتابع، ولكن يمكن أن يفيد العلم. وفيه فرق بين أن يكون الخبر متواترا وبين أن يفيد العلم، يعني يمكن أن لا يكون متواترا وهو يفيد العلم. متى يفيد العلم؟ إذا احتفت به قرائن، القرائن التي ذكرناها سابقا. من هذه القرائن إخراج صاحبي الصحيح للحديث في صحيحيهما، هذه قرينة. من القرائن أن يكون الخبر متسلسلا بالأئمة مثل ما قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر وهكذا. من القرائن أن يكون الخبر مشهورا، يعني هذا عند من يفرق بين خبر الواحد وخبر الآحاد، أو يجعلون كل هذا من أخبار الآحاد والقرائن تشمل أحاديث الآحاد كلها بما فيه المشهور. فالحافظ ابن حجر يقول من القرائن أن يكون الخبر مشهورا، يعني إذا كان من 3 طرق فأكثر فهذا هو الحديث المشهور، فهذه قرينة تدل على أن الخبر يفيد العلم. إذن عندنا القرينتان الأوليان هما اللتان تختصان بالحديث الفرد بالحديث الغريب، فأن يكون مخرجا في الصحيحين وأن يكون متسلسلا بالأئمة. كلمة متسلسلا بالأئمة يمكن أن نصرف لها ما قيل عنه إنه أصح الأسانيد، يعني الأسانيد التي ذكر الأئمة أنها أصح الأسانيد هذه ارتقت عندهم إلى الدرجة العليا من الصحيح الذي لا يساور الواحد أدنى شك في صحة ذلك الحديث الذي روي من هذا الطريق. فإذا نتشبث بأصح الأسانيد ونعدها قرينة يمكن أن تدل على أن هذا الخبر يفيد العلم. قد يخالف في هذا بعض الإخوة يقولون لا أنت توسعت في هذه القرينة، والحافظ بن حجر قصد الأئمة المعتبرين مثل رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك. نقول كون هؤلاء الأئمة لهم ميزة بأنهم من الأئمة المتبوعين لا يعني أن سواهم لا يبلغ هذه الدرجة التي بلغوها من الحفظ والإتقان، لأن المعول عليه في صحة الأحاديث عدالة الراوي وحفظه وإتقانه. وما دامت هذه المزية موجودة أيضا في نافع وابن عمر، فما الذي يمنع إذا جاءنا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر أن نقول هذا إنه من أصح الأسانيد وإنه يفيد العلم، ما دمنا أخذنا بجزئية هذا الإسناد وهي رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فنحن اعتبرنا الآن الإسناد كاملا لأجل هؤلاء الأئمة 3، ونغض الطرف عن الحديث إذا اختزلنا منه مثلا 2 من الأئمة وهما الإمام أحمد والشافعي، لكون الإسناد أو الأحاديث التي تروى بهذا الإسناد قليلة جدا بل نادرة، بل بعض أهل العلم يقول أنا لا أعرف حديثا بهذه الصفة من رواية الإمام أحمد عن الشافعي عن الإمام مالك، وإن كان يعني يوجد على قلة فيه لكن النادر لا حكم له. فنحن إذا نتعامل مع القاعدة العامة والأغلبية فهي التي يتحدث عنها، بالإضافة إلى أن هناك أئمة أيضا فطاحلة في وجبال في الحفظ والإتقان، كما قلنا عن الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، كل هذه من أصح الأسانيد ومن أعلى الأسانيد صحة. فكل هذه ينبغي أن تدخل في هذا الباب، ومن أبى هذا فعليه أن يراجع هذه القضية وسيجد أن هذا الكلام هو الذي ينبغي أن يصار إليه إن شاء الله تعالى.
تفضل يا شيخ.
شيخ صالح بارك الله فيك، بالنسبة لشرط اتصال الإسناد لا شك أن الإمام مسلم لما ذهب إلى الاكتفاء بالمعاصرة بين الشيخ والتلميذ طبق هذا في صحيحه، فما الموقف الآن على مذهب البخاري من هذه الأحاديث التي نجدها في صحيح مسلم واكتفى فيها بالمعاصرة؟
أعد السؤال.
في صحيح مسلم أحاديث اكتفى فيها الإمام مسلم بشرط المعاصرة مع عدم اللقاء،
نعم،
فما موقف الإمام البخاري ومن على مذهبه من هذه الأحاديث؟
البخاري رحمه الله اشتهر عنه أنه يشترط اللقاء ولو مرة، ومسلم يكتفي بالمعاصرة، هذه هي القاعدة الأغلبية. لكن هل يرد البخاري تلك الأحاديث التي لم يثبت فيها اللقاء بين الراوي وشيخه؟ الذي يظهر من طريقة البخاري أنه يتوقف عن هذه الأحاديث، لأنه يقول إننا لا نعرف أن فلانا سمع من فلان، مثل إعلاله رحمه الله لحديث يرويه يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد الدالاني عن قتادة، فيقول لا نعرف لأبي خالد سماعا من قتادة. فالبخاري نقد هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في انتقاض الطهارة بالنوم. ممن أعل الحديث البخاري، وأعله بأنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة. هذا يدل إذن على أن البخاري يجعل هذا قيدا في الحديث الصحيح، وأنه ما لم يتوفر هذا الشرط فإن الحديث يعني أنه غير صحيح عنده رحمه الله.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. سؤال من الأخ جهاد من البحرين يقول: حفظك الله يا شيخنا الفاضل ونفعنا الله بعلمك، ماذا يتوجب علينا حفظه للامتحان؟ هل نكتفي بالشرح وتعريف الأحاديث أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة للامتحان، الحقيقة هذا أمره يعود للإخوة في القناة، وهم القائمون على هذه القناة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة. لكن أنا أحث طلبة العلم دوما على أن يحفظوا مثل هذه التعريف التي ذكرناها مع الفهم، يعني ينبغي أن يحفظ التعريف مع فهمه، ولا يكفي الحفظ المجرد فقط، وهذا لطلب العلم ولجعل هناك أساسيات لما يتلقونه من العلم. فإن الحفظ لهذه المصطلحات إذا صاحبه فهم فإن هذا بإذن الله يعني ركيزة علمية قوية ستفضي بإذن الله إلى خير كثير في المستقبل. بالنسبة للامتحان وما يتعلق به، أنا ما أستطيع أجيب عنه لأن هذا يعود للإخوة الذين في القناة.
أحسن الله إليكم. أخونا عبد الحميد من السعودية يقول: يا شيخ، السند هل يبدأ من الصحابي أم من التابعي؟
السند يبدأ من صاحب الكتاب الذي روى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يقال له إسناد. وسبقا ذكرنا تعريف الإسناد وقلنا إنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والحقيقة أنه لو بدأ في عرض الشرائح يمكن يعيننا أو تعيننا هذه الرسومات على تصور هذا على طريقة واضحة وجلية، فلعل إن شاء الله تعالى يتم عرض ذلك بإذن الله.
طيب، بنت مكة من السعودية شيخ تقول: ما حكم الحديث المرسل؟
قلنا إن الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف، لأننا قلنا إن الضعيف إما بسبب إنه ينقسم إلى قسمين: إما ضعيف بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، ومن السقط في الإسناد الحديث المرسل. فالحديث المرسل سقط من سنده الصحابي وربما أيضا التابعي وربما أكثر من تابعي وهكذا.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. لعلي أعود إلى الأخوة في الاستوديو، تفضل يا شيخ.
شيخنا الفاضل، هناك بعض الأئمة ممن يتشدد في قبول رواية الحديث لأسباب معينة، ويتهم هذا الإمام في بعض الأحيان بأنه لا علم له في الحديث ولا يعني اختصاص له، فإذا روى قالوا أن هذا اختصاصه في الفقه وليس في الحديث، وسبب قلة بضاعته في الحديث أو اتهام بهذا الأمر أنه يتشدد في قبول رواية الحديث، فما سبب تشدد قبول بعض العلماء وأحدهم أحد الأئمة الأربعة في قبول رواية الحديث؟ هل لسبب كثرة الكذابين مثلا في ذلك الوقت أو الأمور الأخرى؟
على كل حال، الأئمة يختلفون، منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط، وهذا سبقا تكلمنا عن حينما تكلمنا عن من يقبل قوله في الجرح والتعديل، وفصلنا في هذا بما يغني عن الإعادة. وهذه طباع البشر، كل الناس يختلفون، بل أصابع اليد الواحدة ليست سوية، بل الفرد الواحد نفسه ربما ضعف في يوم من الأيام حديثا صححه في وقت آخر وهكذا، وهذا شيء مجرب فالتشدد والتساهل والتوسط هذه من الصفات الموجودة عند الأئمة، والكلام في هذا يبدو أنه سبق بما يغني عن الإعادة إن شاء الله. تفضل
شيخنا بارك الله فيك. احتجاج الإمام أحمد بالحديث الضعيف فضائل في الأحكام، هل هو الحسن لذاته كما فسر شيخ الإسلام، أم أنه الضعيف الذي تعد الطرق؟
احتجاج الإمام أحمد بالحديث الضعيف في بعض الأحيان ربما كان كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه الحديث الحسن، بحكم أن الحديث الحسن ضعيف عند بعض أهل العلم، فربما نظر الواحد منهم إلى هذا الحديث وضعفه، ولكن لا يمنع هذا التضعيف من الاحتجاج به إذا احتاج إليه، إذا لم يكن في الباب سوى كما عرف من قاعدة الإمام أحمد رحمه الله أنه يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس، ويقول إن الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي والقياس. لكن هل هذا فقط مختص بما يسمى عند الآخرين بالحديث الحسن، أو ربما نزل إلى الحديث الضعيف الذي لا خلاف فيه؟ نقول ربما نزل إلى الحديث الضعيف الذي لا خلاف فيه، مثل احتجاجه رحمه الله في بعض الأحيان بالحديث المرسل، فهو ممن ذكر عنه أنه يحتج بالحديث المرسل، ولكن احتجاجه رحمه الله بالحديث المرسل في مثل هذه الحالة التي ذكرناها، وهي أنه إن لم يكن في الباب سوى هذا الحديث المرسل أو الرأي والقياس، فإنه يأخذ بالحديث المرسل ويقدمه على الرأي والقياس. فالمسألة نسبية، يعني لا نستطيع أن نحدد منهجا للإمام أحمد فيما يسمى بالضعيف والحسن، بل الأئمة الذين في ذلك العصر كثير منهم لا يفرق بين الصحيح والحسن، وإن ورد في عباراتهم إطلاق وصف الحسن على بعض الأحاديث، لكن في كثير من الأحيان هذا الوصف يعنون به الحديث الذي تفرد به أحد الرواة تفردا ليس منكرا ولا يصاحبه علة، فيستحسنون ذلك الحديث لكونه ما جاءهم إلا من ذلك الطريق الذي استفادوه فائدة، فالحديث الذي يستفيدونه ويكون فردا وليس عندهم هذا يستحسنونه. فإذا هذا الإطلاق ليس إطلاقا اصطلاحيا، ولكنه إطلاق يمكن أن يسمى إطلاقا لغويا عند بعضهم، ويمكن أن يكون إطلاقا يدرس على حدة، يعني لا هو بالإطلاق الاصطلاحي الذي ينصرف إلى الإسناد، ولا هو بالإطلاق أيضا اللغوي الذي يمكن أن ينصرف إلى المتن عند بعض الناس، وأنا أعده من الإطلاق اللغوي.
طيب الشيخ سعد، نعود إلى الأخوة على الموقع. أخونا ماجد مسعود من السعودية يقول أحسن الله إليكم، كيف نستطيع أن نفرق بين العنعنة التي من تصرف كتبة الحديث كما ذكر ذلك الخطيب في كتابه الكفاية في أصول الرواية، حيث قال وإنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة، وذكر ثلاثة أسباب. يقول الشيخ وهذا يفسر أحاديث جاءت عن قتادة من طريق شعبة بالعنعنة، فكيف نستطيع التفريق بين العنعنتين؟
نقول إن التفريق بين العنعنة التي من تصرف الراوي الذي وصف بالتدليس، وبين تصرف الرواة عنه من الصعوبة بمكان، لا يمكن إلا بقرائن، مثل أن يرد هذا الحديث من طرق أخرى مصرحا فيه بالتحديث من هذا الراوي الذي وصف بالتدليس، فهذه القريدة تدل على أن هذا الراوي قد سمع هذا الحديث من شيخه، وأن تلك العنعنة التي وردت هي من تصرف بعض الرواة عنه في الأعم الأغلب. من القرائن التي يمكن أن يستأنس بها إذا وجدت رواية لأحد من لا يأخذ عن المدلس إلا ما صرح فيه بالسمع، مثل ما لو روى شعبة عن المدلس، فإن هذه قرينة تدل على أن ذلك المدلس قد صرح بالسمع، لأن شعبة لا يأخذ عن المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسمع. فإذا وردنا إسناد فيه عنعنة وإسناد فيه رواية شعبة، سواء فيها التصريح من ذلك المدلس بالسمع أو بالعنعنة، فنستثبت ونقول إن هذا الحديث مما أخذه هذا الراوي عن شيخه مباشرة، لأن شعبة لا يأخذ إلا ما صرح فيه هؤلاء الرواة بالسمع. أما ما عدا ذلك ف فإن فيه صعوبة في التفريق إلا إذا نص إمام من الأئمة، لكون أولئك الأئمة توفر عندهم من الطرق ما لم يتوفر عندنا، فقد لا تصل إلينا تلك الطرق التي فيها الدلالة على أن ذلك المدلس قد صرح بالسماع، فنكتفي بتصريح ذلك الإمام إذا صحح ذلك الحديث وأشار إلى أن هذا الراوي سمعه من ذلك الشيخ.
أحسن الله إليكم. الأخت فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. تقول: يا شيخ، ذكرتم حفظكم الله مثال للمضطرب في المتن بحديث إن في المال لحق سوى الزكاة، والحديث الآخر ليس في المال حق سوى الزكاة، لماذا لا يرجح الحديث الثاني لأنه يثبت الزكاة وهي من أركان الإسلام، ويرد الحديث الآخر لأنه ينفي أمرا معلوما من الدين بالضرورة؟ وألا يحتمل أن يكون أحد الرواة وهم في الحديث وهم في الحديث فقلب الحديث؟
نقول إن الحديث لو تأملتيه أيتها الأخت السائلة لو وجدت أن الحديث لا يتطرق للزكاة، بل هذا مقدار زائد على الزكاة. فتأملي متن الحديث، يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني الزكاة هذه لا شك فيها، لكن فيه أيضا حق زائد سوى الزكاة، والحديث الآخر يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. فالزكاة هذه لا شك فيها، فالحديثان نظر إليهما أهل العلم على أن أحدهما مثبت والآخر نافي، ومخرج الحديث واحد، فلذلك هذا يعد من باب التعارض من جميع الوجوه، وهذا فقط من باب التمثيل، ولا يعني التسليم بصحة التمثيل بهذين الحديثين، لأن المعول عليه الرجوع إلى الأسانيد وهل هي صحيحة أو لا، ولكن من باب التمثيل لتقريب الصورة للأذهان.
أحسن الله إليكم الشيخ. لا سؤال آخر يا شيخ. تقول: إن طلب منا تعريف المتواتر فهل نعرفه بأنه كل خبر يفيد العلم، أو بأنه ما يرويه العدد الكثير وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر التعريف؟
يبدو أننا سبقا أشرنا إلى شيء من هذا، وأنا حقيقة يعني لم أعتني بضبط تعريف له بقدر عنايتي بالوصف العام الذي نفهمه، لكن ممكن أن نقول هو الحديث الذي يرويه اثنان فأكثر مع إفادته العلم، فرواية الاثنين تعني أن أحدهما تابع الآخر، والتتابع هو التواتر في لغة العرب، فإذا جاءنا الحديث من طريقين فأكثر ثم أفادنا العلم فهذا هو الحديث الذي نستطيع نقول عنه إنه متواتر، وهذا بناء على التسليم بهذا المصطلح في الأساس وفيه ما فيه مما ناقشناه سابقا.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت فاطمة من السعودية تقول: قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية. تقول: يا شيخ، في الحديث كان له من النور من عدن أبين إلى مكة، حشو ذلك النور الملائكة. تقول: هو غريب جدا، فهل يعني إذا قلنا أنه غريب جدا هل يعني أن يكون ضعيفا؟
أنا لا أعرف أن هذا الحديث صحيح، وفي الأعم الأغلب في ظني أنه غير صحيح، لأن متنه فيه فعلا هذه الغرابة. فعلى كل حال السؤال عن الأحاديث، الإخوة الذين يسألون عن الأحاديث صحة وضعفا، هذا باب واسع لا نستطيع أن نوفيه حقه، يعني قد يسألوني عن بعض الأحاديث التي لا يحضرني حكم عليها، لأن كتب الأحاديث خاصة الكتب التي تعنى بالغرائب كتواريخ البلدان، لو جاء واحد وبيستعرض والله ما شاء الله تاريخ بغداد فيه مئات الأحاديث بيسأل عنها حديثا حديثا، وراء أنا لست البخاري حتى أستطيع أن أقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهلم جرى، لكن ما يحضرني من جواب أقوله. وبالنسبة للأحاديث الصحيحة في الأعم الأغلب هي معروفة بحمد الله، وربما ند عني وعن أيضا غيري من طلبة العلم الشيء الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا نستحضر أنها صحيحة ونحتاج إلى المراجعة، ولكن هذا الرمز أو التشفير للبريد الإلكتروني الذي قلنا أن الإخوة يمكن أن يخرجوه لكم في القناة، بإمكانكم أن تراسلوا عليه إذا احتجتم للسؤال عن حديث، ويردكم الجواب إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير شيخ سعد. نبدأ باستقبال أول اتصال، أخونا أبو أحمد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد ما زال ولا ننتقل؟ طيب أخونا عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. بالله الشيخ عبد الله.
تفضل تفضل يا أخي.
بالله الشيخ، إذا كان راوي الحديث شيعي أو أقصد رافضي، ومعروف عن الشيعة أنهم يسبون الصحابة، يعني ما حكم الرواية عنهم؟ ثم سؤال الأخ معمر، بعض الإخوة يعني ما عندهم جهاز كمبيوتر ولا إنترنت، هل ممكن أن تنزل الكتب أو الملازم وتباع بالسوق من أجل الحصول عليها؟ جزاكم الله خير.
وإياك أخي عبد الرحمن، أنا أعيدك بأني أعرض على الإدارة بإذن الله. طيب أخوي عدنان، السلام عليكم ورحمة الله. أخي عدنان تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
حياك الله. ورحمة الله وبركاته، أنا وسهلا.
بدنا نمسع الشيخ معلش.
تفضل. حياك الله يا أخي.
مساء الخير يا شيخ.
الله يمسك بالخير، مرحبا.
بعض الأسئلة معلش. أول سؤال، بالنسبة أي هو هؤلاء أشد تساهلا في التعديل؟ أولا ابن حبان أم الحاكم؟ ابن عدي أم الحاكم؟ الدارقطني أم ابن حبان؟ السؤال الآخر يا شيخ،
لا لحظة شوي
أخي عدنان، أخي عدنان لو تكرمت
شوي يا أخي عدنان، ما شاء الله عليك. ابن حبان والحاكم، الثاني ابن حبان ومن؟
ابن حبان والحاكم أول واحد.
أيوة.
ابن عدي والحاكم.
أيوة.
والدارقطني وابن حبان. معلش تستحملني يا شيخ، بس لأنه الواحد متحمس شوي يعني.
جزاك الله خير.
ولا بنام ولا
جزاك الله خير.
ورا بطاقة و...
طيب سؤالك الآخر استغلال الوقت.
معلش بس سؤالي بالنسبة للحارث ابن عبد الله الأعور، في من الناس من عدله مثال يا شيخ معلش، يعني قال الدوري عن ابن معين الحارث قد سمع من ابن مسعود وليس به بأس، عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة، النسائي في رواية عنه ليس به بأس، علي بن مجاهد عن أبي جناب الكلبي عن الشعبي شهد عندي 8 من التابعين الخبر، قال ابن أبي داود كان الحارث أفقه الناس. بدنا الضابط في تصحيح او تعديل او توثيق الحارث ابن عبد الله الاعور، وبارك الله فيك، سامحونا على الاطاله يا شيخ.
جزاك الله خير واشكر اتصالك. طيب لعل ابو احمد عاد الينا. ابو احمد تفضل. ابو احمد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم. ممكن اسال للشيخ؟
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
نحبك في الله، بارك الله فيك.
جزاك الله خير، احبك الله.
السؤال يا شيخ، ما حكم من ينفي حديث النبي وحديث الشفاعة، يقول لا أوافق عليه حتى يدركه العقل أو العلم يوافق عليه
الشفاعة، حديث الشفاعة؟ ها
نعم.
طيب سؤال آخر أخي أبو أحمد.
بارك الله فيك، الله يوفقك
وإياك وأشكر اتصالك، جزاك الله خير. طيب يا شيخ ناخذ سؤال أبو أحمد أو الأسئلة المرتبة عندك يا شيخ. طيب. لعل قبل أخذ اتصالي شيخ عشان منطيل. طيب. عليه أخو ياسر. طيب. تفضل أخو ياسر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
الله يمسك بالخير، مرحبا.
حياك شيخ سعد.
الله يحفظك ويبارك فيك.
يعلم الله نحبك الله يا شيخ ونحب منك أريحيتك.
أحبك الله لعبة أنه من أجله.
يعني. الله يحفظك. شيخ أنا حبيت أسألك عن بعض اللي أنا قلت سألت أستاذة قبل كده عن الإنترنت، وكان في أول حلقة ثم أشطبت السؤال، لكن السؤال أنا يا شيخ بارك الله فيك، بعض العلماء اللي لقى وحديث شوف بارك الله فيك ثم ينتهي بتصحيح العام، هذا مثل المستدرك للحاكم، يعني قضى تصحيح الحديث ثم فيها بعض الحديث ضعيفة. الآن في صحيح للشيخ الألباني رحمه الله بعض الحديث مصححة، لأن فيه كمان في صحيح أبو داود مثلا مر عليه حديث أورده الشيخ في صحيح أبو داود وفي ضعيف أبو داود، فما أدري إيش الضابط، يعني الآن مثل السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني ما عنده مناقشة، هذا سؤال. بارك الله فيكم يا شيخ.
طيب أنت سأل فقط عن الشيخ الألباني ولا على وجه العموم؟
يعني على وجه العموم، هو الضابط أن الحديث الصحيح كما قلنا في كما قلت يا شيخ أول الدروس في 5 شروط، هذه شروط الصحيح.
طيب
ما أدري كيف يصحح بعض العلماء بعد ذلك
أن
الحديث ضعيف، ما أدري إيش اللي عنده يعني.
بارك الله فيك.
تسمع الإجابة أخو ياسر وأشكر اتصالك، جزاك الله خير. طيب شيخ نبدأ في الاتصالات.
طيب من هذه الاتصالات التي وردت بالنسبة لرواية المبتدع عموما، هذه سبق انفصلنا فيها بما يغني عن الإعادة، فلعل الأخ يراجع الكلام الذي كنا ذكرناه. بالنسبة لسؤال الأخ عدنان عن ابن حبان والحاكم وابن حبان والدارقطني والحاكم وابن عدي، وأيهم أشد تساهلا من الآخر، فبالنسبة للحاكم هو أشدهم تساهلا، الحاكم هو أشدهم تساهلا. بالنسبة للأعدل قولا، أنا أرى أن الدارقطني وابن عدي فرسا رهان، الدارقطني وابن عدي فرسا رهان، لكن كلام الدارقطني يمكن يكون أكثر من كلام ابن عدي في الرجال جرحا وتعديلا، بحكم أن للدارقطني عدة مؤلفات أو سؤالات وجهت له من قبل بعض تلاميذه كالحاكم والسجزي ونحو والسلمي وهكذا، لكن هما يتميزان بالاعتدال تقريبا مع الميل للتساهل. يعني الدارقطني وابن عدي يصنفان على أنهما من المعتدلين، لكن فيه ميل إلى التساهل، وبخاصة من ابن عدي. ابن عدي فيه ميل إلى التساهل، لكن ليس كتساهل ابن حبان والعجلي. ابن حبان بالنسبة لتساهله في الرجال تكلمنا عنه سابقا، لكن كما أنه متساهل في توثيق الرجال فهو في المقابل متشدد في الجرح، فنجد أنه إذا جرح راويا أسرف في جرحه، وهذا قد يكون فيه شيء من التناقض في الشخصية، لكن حقيقة ليس هو بتناقض، لأن ابن حبان رحمه الله له منهج اختطه، فالراوي إذا تبين له فيه جرح فإنه ربما أغلظ عليه العبارة، فإن لم يكن في الراوي جرحا فإنه يحمل المسلم على الأصل وهو العدالة كما قال رحمه الله تعالى. بالنسبة لتصحيحاته للأحاديث، فابن حبان عليه كثير من الاستدراكات خاصة في الأحاديث المعلولة، فابن حبان لا يسير على طريقة علماء الحديث في علل الأحاديث، بل يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين الذين إذا اختلف على سبيل المثال، إذا اختلف في حديث من الأحاديث فراو وصل الحديث وعدة رواة أرسلوا ذلك الحديث وشيخهم واحد، فنجد ابن حبان يأخذ برواية من وصل وإن كان واحدا وخالف الكثرة، ولا يعل الحديث بمخالفة تلك الكثرة لهذا الراوي. وهذه طريقة الفقهاء والأصوليين الذين يقولون إن من وصل معه زيادة علم وهو مثبت وهو مقدم على النافي، والنافي فيما يرون أنهم أولئك الرواة الذين أرسلوا ذلك الحديث. فيتبين من هذا أن ابن حبان عليه مؤاخذات في الأحاديث التي يصححها، ولذلك نسبة الأحاديث المنتقدة عليه في هذا الجانب أكثر من نسبة الأحاديث المنتقدة على ابن خزيمة. فابن خزيمة رحمه الله يراعي علل الأحاديث، لكن مشكلة ابن خزيمة أن كتابه لم يصل إلينا، وإلا لو وصل كتاب ابن خزيمة لأبرز شخصية ابن خزيمة أكثر من هذا البروز الذي في ما مقداره ربع الكتاب. يعني ما وصل إلينا من صحيح ابن خزيمة إلا ما مقداره على وجه التقريب الربع، أما كتاب ابن حبان فوصل إلينا كاملا وأوضح لنا منهج ابن حبان، بل هو صرح في مقدمة صحيحه بمنهجه هذا، وأنه لا يسير على طريقة أهل الحديث في علل هذه الأحاديث. الحاكم رحمه الله من هذه الحيثية من مراعاة علل الأحاديث هو أحسن من ابن حبان، يعني الحاكم يراعي علل الأحاديث نوعا ما، وعلى وجه الخصوص في كتابه معرفة علوم الحديث، فالحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث شخصية العالم الفذ، ولا يستفاد من هذه الكلمة التزكية المطلقة، لا هناك بعض الملاحظات عليه، لكن أنا أتكلم عن قضية علل الأحاديث، فالحاكم رحمه الله برز في هذا الجانب في كتابه معرفة علوم الحديث، وإن كان أخفق فيه نوعا ما في تطبيقاته في المستدرك، لكن من حيث انتقاء الرواة لا، ابن حبان في صحيحه أحسن انتقاء للرواة من الحاكم في كتابه المستدرك. سأل الأخ عدنان عن الحارث الأعور واختلاف عبارات أئمة الجرح والتعديل فيه، فأقول يا أخ عدنان إنك لو نظرت في ترجمة الحارث الأعور وفق التقعيد الذي كنا ذكرناه في حال تعارض أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما نقدم؟ قلنا إننا نقدم الجرح لكن نعم الجرح إذا كان مفسرا ومبين السبب وصادرا من إمام عارف. فدعنا يا أخي نأخذ هذا الذي هو الحارث الأعور كمثال من الأمثلة على ما كنا أخذناه نظريا. فنقول إن الحارث الأعور لو نظرنا في كتب الجرح والتعديل التي تناولته بالترجمة وفي مقدمة صحيح مسلم جعل مسلم بن الحجاج رحمه الله الحارث الأعور من الأمثلة التي تكلم عنها في مقدمة صحيحه، وأورد عن بعض الأئمة تكذيبهم له كالشعبي على سبيل المثال. فالشعبي ممن صرح بتكذيب الحارث الأعور، وإن قال بعض الأئمة إنه عانى تكذيبه في رأيه، لكن أنا أقول إن عبارة الشعبي عبارة مطلقة تفيد التجريح مطلقا بضميمة أقوال الأئمة الآخرين. نجد أن الحارث الأعور فيه من البدع الشيء العظيم جدا إلى حد أنه قد يشك في إيمانه بهذه البدع التي قالها، مثل ما جاء في صحيح مقدمة صحيح مسلم، وأظن الرواية عن علقمة أو أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود، قال له حارث الأعور الشيء الفلاني هين ولكن الوحي أشد. فمعنى ذلك أنه يوحى إليه، يعني هو يقول إنه يوحى إليه، يعني كلمة الوحي أشد يعني أنه يوحى إليه، ونسأل الله السلامة، هذا خروج عن الإسلام إذا كان يعتقد أنه يوحى إليه الوحي الذي كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مدلول هذه العبارة الوحي أشد، فهذا يعني خروج عن الإسلام. وإن كانت هذه العبارة يمكن أن تحمل على أوجه يعتذر بها عن الحارث الأعور، إلا أنها تدل في الجملة على أن في الرجل بلاء. ورد تكذيب أئمة كثر للحارث الأعور ليس فقط الشعبي، وأما الذين ضعفوه مطلقا فهم الغالبية العظمى. وبالتالي فتوثيق بن معين له أنا أرى أنه خروج عن أقوال أئمة الجرح والتعديل الكثيرة التي جرحت الحارث الأعور، ويبدو أن النسائي تسامح وجرى على ما ذهب إليه يحيى بن معين، والعلم عند الله. مع العلم أني ما أذكر أن النسائي ممن وثقه، لكن الذي وثقه يحيى بن معين نعم، ويبدو أنه ضعفه في بعض الروايات أيضا، لكن يحيى بن معين من يكون في مقابل أئمة كثر كلهم جرحوا الحارث الأعور وجرحهم مفسر كما قلته، فلتراجع لذلك كتب التراجم التي ترجمت الحارث الأعور. سؤال الأخ الذي سأل أظنه من الكويت عن رد السنة النبوية بالعقل، ومثل لذلك بأحاديث الشفاعة، فأقول إن وجود تيار المعتزلة الذي لم يقم وزنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل العقل حكما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبقا أشرنا إليه في بداية كلامنا، خاصة حينما تكلمنا عن المتواتر والآحاد، ولا بأس نؤكد على هذا. فنقول إن أحاديث الشفاعة هي يمكن أن تكون مثالا واحدا من الأمثلة التي تدل على أن مبحث التواتر مبحث ينبغي أن يوقف منه موقف صارم جدا من قبل علماء الأمة، لأن أحاديث الشفاعة برغم كثرتها إلا أن هناك من يدعي أنها ما زالت أحاديث آحاد. فإذا تعود المسألة للضابط الذي لا يختلف فيه في الخبر المتواتر ما هو، الكثرة التي تقنع جميع الأطراف ما هي، هذه غير موجودة. وسبقا أشرت إلى خلافهم أن هناك من يقول لابد أن يكون 314 إلى آخر ما هنالك من الأعداد التي قالوها كلهم من قبيل الظن والتخمين. فأحاديث الشفاعة أحاديث كثيرة، ومن يقول إنها لم تبلغ التواتر فهذا قوله قول مردود عليه، بل يخشى على من رد أحاديث الشفاعة من خروجه من دائرة الإسلام، نسأل الله السلامة، لأنه رد سنة صحيحة وردت من طرق متعددة كثيرة جدا، فأي شيء نريد بعد هذا؟ وأما ردها بالعقل فهذه هي المصيبة التي وقع فيها المعتزلة ومن حد حذوهم من المدرسة العقلية التي توجد في هذا العصر نسأل الله السلامة. فالمعول عليه صحة الأسانيد، إذا صح الإسناد فعلى الرأس والعين، ومتى ما جاء الحديث من طريقين لا مطعن فيهما وجب الأخذ به وأفاد العلم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخلف عن ذلك. ومن هنا يبدأ التواتر كما أشرت إليه في مرات عديدة. الشيخ الألباني رحمه الله واحد من الأئمة، هذا السؤال الذي بعد هذا، الشيخ الألباني واحد من الأئمة الذين ربما اجتهد الاجتهاد في هذا اليوم وتراجع عنه في يوم غد، وهذا ليس عنده وحده، بل هناك أئمة كثر ترد منهم بعض هذه التراجعات، وهذا يدل على فضل هذا الإمام الذي يتراجع عن الخطأ إذا استبان له خطأه. أما هذه الأحاديث التي سواء يصححها الشيخ ويتراجع عنها أو يخالف فيها غيره فهي موجودة سواء بين الشيخ وبين غيره أو بين أئمة آخرين وبين غيرهم من الأئمة. وعلى سبيل المثال هناك أحاديث يخرجها البخاري مصححا لها ويعترض عليها مسلم ويعلها، والعكس كذلك، هناك أحاديث يصححها مسلم ويعلها البخاري، بالإضافة للأئمة الآخرين. وما كتاب الدارقطني التتبع عن نبي بعيد، فإن الدارقطني ينتقد على الصحيحين أحاديث أخرجها صاحبها الصحيح، فهذا يعني مخالفته لهما في تصحيح هذه الأحاديث، فهذا الاختلاف وارد. لكن مهمة طالب العلم أنه مثل النحلة التي ترم من جميع الشجر، فيأخذ الحق بدليله، ينظر لكلام هذا الإمام، وإذا اقتنع به فذاك غاية المطلوب، وإن وجد كلام الإمام الآخر هو الأصوب فليأخذ به ولا حرج في ذلك. لكن بحمد الله المقدار المتفق عليه هذا كثير وفيه غنية ولله الحمد. أما الأحاديث المختلف فيها فلا يضر الإنسان شيئا إذا اجتهد وخالف في تلك الأحاديث.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. أعود مرة أخرى إلى الإخوة ولعلنا أطلنا عليهم نوعا ما. أخونا أنس من الصومال يا شيخ يقول أرجو منكم أن توضحوا لي ما الفرق بين الأنواع التالية: الفرد النسبي والمطلق، المتابع والشاهد، مع ذكر شيئا من التعريف، وجزاكم الله خيرا.
يبدو أننا يعني قلنا في ذكر بعض الأشياء، المتابع والشاهد قبل قليل تكلمنا عنه، فيبدو أن الأخ يمكن ما تابعنا إلا متأخرا. أما بالنسبة للفرق بين الفرد النسبي والفرد المطلق، فالفرد المطلق يكون في الصحابي، يعني إذا لم يروي ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد فهذا يعني أنه فرد مطلق. وأما إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابي فهذا قطعا هو فرد نسبي. إذا أطلق التفرد على بعض طرق هذا الحديث فهذا تفرد نسبي. لكن هل يكون الفرد المطلق نسبيا؟ نقول نعم، قد يكون فردا مطلقا ونسبيا في آن واحد. مثل ماذا؟ مثل ما لو قلنا عن حديث إنما الأعمال بالنيات، نستطيع أن نقول إنه حديث تفرد به أهل المدينة، فعمر رضي الله عنه والراوي عنه علقمة بن وقاص والراوي عنه محمد إبراهيم التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم من المدينة، نقول عن هذا الحديث إنه حديث مدني تفرد به أهل المدينة، فيكون نسبية من هذه الحيثية، يعني جاءت الغرابة فيه بالنسبة إلى جهة معينة وهم أهل المدينة. كما أنه فرد مطلق أو غريب مطلق في نفس الوقت لكونه تفرد به عمر بن الخطاب.
أحسن الله إليكم. أختنا سلوى من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله، ما هو الفرق بين الإدراج في الحديث مثل ما حدث من الزهري في كلمة التحنث، وبين زيادة الثقة مثل ما حدث من الشافعي رحمهم الله تعالى، وجزاكم الله خيرا؟
الفرق بين الإدراج وزيادة الثقة أن زيادة الثقة جاءت في متن الحديث، يعني ليست من قول الراوي. أما بالنسبة للإدراج فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الراوي، يعني أن زيادة الثقة ينبني عليها حكم، وأما الإدراج فلا ينبني عليه حكم. ولذلك عني العلماء بتمييز المدرج عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس منه فيبنى عليه حكم وهو ليس كذلك.
طيب، الأخت علياء من الإمارات تسأل يا شيخ عن صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى طلوع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجل حجة وعمرة تامة تامة تامة.
هذا الحديث ورد من عدة طرق ضعيفة، ليس فيها شيء صحيح البتة، ولا فيها أيضا شيء على انفراده حسن. ولكن بعض أهل العلم يرى أن هذه الطرق بمجموعها يكون الحديث حسنا لغيره بها، وهذا اجتهاد من بعض هؤلاء الأئمة والمشايخ وطلبة العلم الذين حكموا على الحديث بهذا الحكم. وهناك من طلبة العلم الآخرين من يعل هذه الطرق ويرى أنها مفاريد ومناكير ولا يتقوى الحديث بمجموعها، وأنا أذهب هذا المذهب، أرى أن هذه الطرق لا يتقوى الحديث بمجموعها، لأنه ما من طريق من الطرق إلا وتجد فيها من النكارة ما يجعلك تستبعد أن يكون هذا الطريق من الطرق التي يمكن أن يتسامح فيها وتتقوى بمجموع تلك الطرق الأخرى.
أحسن الله إليكم. الأخوة في الاستوديو تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للحكم على الحديث بأنه صحيح أو موضوع، هل هو من باب الظن أو من باب اليقين؟ إذا حكمنا على الحديث أنه صحيح، أنه من باب الظن أنه صحيح، أو من باب اليقين، أو إذا حكمنا على الحديث بالوضع؟
طيب، ترد هناك عبارة في بعض كلام أهل الحديث حينما يقولون أنه إذا توفرت شروط الصحة في إسناد ما من الأسانيد التي أمامك فإن هذا الإسناد تحكم عليه أنت بالحكم ظاهرا، فتقول هذا سند صحيح ولا تقول هذا حديث صحيح إلا بعد أن تستنفذ الجهد وتجمع طرق الحديث وتتأكد من أن هذا الحديث لا علة له. هذا الكلام في حد ذاته صحيح من حيث الجملة، وهو أنه إن لم تسعفك الحال يا طالب علم الحديث في جمع طرق هذا الحديث فلا تتعجل، لأنك حتحكم من خلال إسناد أمامك، قد يكون هذا الإسناد ظاهره الصحة ولكن إذا ما جمعت طرق الحديث تبين لك أن لهذا الحديث علة، فقد يكون الحديث الذي أمامك متصلا وهو في الحقيقة مرسل ولا يتبين لك هذا الإرسال إلا بعد جمع الطرق. هذا نعم الكلام من هذه الحيثية صحيح، لكن إن كان هذا الكلام ينصرف إلى الحكم على الحديث بعد استنفاذ الجهد وجمع طرق الحديث ولم يتبين لنا في ذلك الحديث علة وظاهر الإسناد الصحة، فإنه لا يمنع في هذه الحال أن أقول هذا حديث صحيح، ولا يمنع أن أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لأننا لا نكلف إلا ما نطيق، مثل ما أن القاضي قد يفتي بقتل إنسان وقد يكون مخطئا لكن هو استنفذ الجهد الذي أمامه، فالرب جل وعلا لا يؤخذه بهذا الحكم ما دام أنه اجتهد وحكم ولكنه أخطأ، فالرب جل وعلا لا يؤخذه بذلك. ونحن أيضا بهذه المثابة، لو قدر أننا أخطأنا في الحكم بعد أن استنفذنا الوسائل ولم نقصر فنحن غير مؤاخذين في هذه الحال، لكن متى ما وجدنا طريقا أخرى لذلك الحديث فهنا أصبح الحديث سماء، فلا كلام. إذا جاء الحديث من طريق أخرى صحيحة فأي شيء نريد بعد هذا؟ ارتفع ذلك الشك وذلك التخوف الذي ينتابنا من الطريق الواحد. فهذه مسألة مهمة، وهي بخلاف ما يذهب إليه أهل الكلام من رد الأحاديث التي تعددت طرقها بحجة أنها لم تصل إلى درجة التواتر، مثل ما مثل به أخونا الذي سأل عن أحاديث الشفاعة.
طيب شا. تفضل.
تفضل
شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة لتقوية الحديث بمجموع الطرق، ذكرتم في كلام ابن القطان أنه تعرض إلى قضية أن يكون موافقا لظهر القرآن. أذكر أن بعض العلماء جاء لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وتكلم على طرقه، ثم قال ويشهد له قوله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فما الضابط في التقوية بهذا الكلمة؟
بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءنا حديث عنه عليه الصلاة والسلام يوافقه ظاهر القرآن، ولكن هذا الحديث الذي جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تتوفر فيه شروط الصحة، وجدناه ضعيفا لسبب واحد أو أكثر من سبب، فهل نحكم على الحديث بالصحة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله لموافقته لظاهر القرآن؟ أقول لا، لا يجوز أن نحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث لاحتمال أن يكون الراوي أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك الحديث أصلا، ولكن الراوي فهم من ظاهر الآية هذا الفهم، أو التبس عليه الأمر بمقولة لصحابي أو جريان عمل أو نحو ذلك فظن ذلك حديثا. فلا يجوز أن نحكم على الحديث الضعيف بأنه حديث صحيح بناء على ظاهر القرآن، ظاهر القرآن لا يقوي الحديث الضعيف. لكن هذا من حيث الإسناد، يعني من حيث نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم إسنادا. أما من حيث صحة المعنى فهذه مسألة أخرى، يغنينا ظاهر القرآن أصلا عن أن نقول إن هذا إن معنى هذا الحديث صحيح. المعول عليه كتاب الله، وذلك الحديث الذي ضعف بسبب ضعف أحد رواته أو بسبب فقده أحد شروط الصحة فإنه لا يلتفت إليه في مثل هذه الحال.
كلام نجيب بعد الاتصال يا شيخ. طيب أبو جهاد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أخوي أبو جهاد، أبو جهاد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أبو جواد معك. أبو جواد
طيب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو جواد.
سؤالي الأول الشيخ، هل الحافظ ابن حجر وافق البخاري ومسلم بالشروط التي ذكرها بالشرح هنا في النخبة؟
أي شروط يا أخي؟
شرح ابن حجر الأحاديث وضعيفها وعزيز، هل وافق البخاري ومسلم بشروطهم؟ المعاصرة مثلا، عدم المعاصرة، اللقية،
طيب
أو خالفهم؟
طيب
في سؤال ثاني فني للأخ معمر لو سمحت دقيقة واحدة.
تفضل.
أخ معمر، كيف أتدرج وأصل لك عن طريق الانترنت للتلفون؟ يضيع علي الشرح، يكون جهاز معي حوالي ربع ساعة أنتظر يضيع علي الشرح، أبغى طريق الانترنت، عندي الانترنت ما لقيت أصل لك يا أخ معمر.
أبو جواد ممكن أسألك سؤال؟
تفضل حبيبي.
أنت مسجل في الموقع الآن؟
مسجل في الموقع وبعدين مواظب ولله الحمد يعني معاكم.
طيب سؤال آخر، مسجل في المادة؟
مسجل المادة ما أدري لكن سجل. أيوة. في الموقع.
يعني لا، بعض الشباب يشكل عليه مسجل في الموقع وينسى أنه يسجل في المادة، فلا بد أنك تسجل في المادة.
التسجيل الأول.
أي نعم، ليتسنى لك مشاركتنا، تستطيع المتابعة لكنك لا تستطيع الأسئلة.
أبغى الأسئلة كيف أصل لك؟
بما أنك لست مسجل في المادة فليس أمامك إلا الاتصال.
طيب ما سجل الآن من هنا ورا ما سجل؟
أبو جواد ممكن أيضا عن طريق إيميل الشيخ سيعرض لك على الشاشة وممكن أنك تراسل الشيخ مباشرة.
الله يستر عليك.
بدون واسطة. جزاك الله خير. شكرا
الله
لك.
الله يستر عليكم.
وعليك الله يحفظك إن شاء الله. طيب يا شيخ.
طيب لعلنا نجيب عن سؤال الأخ إمام وبعدين نجيب عن سؤال الأخ أبي جواد. تذكرني السؤال.
أفهم كلام ابن القطان.
نعم كلام ابن القطان. أقول كلام ابن القطان رحمه الله غير ما نحن بصدده. كلام ابن القطان يتكلم عن الحديث الذي له طرق كثيرة. فابن القطان يضع أو له تحفظ على الحسن لغيره، فيقول ليس كل حديث ورد من طرق متعددة يكون حسنا لغيره بحيث نحتج به في الأحكام. هو يفصل يقول هذا الحديث إن وردت له طرق كثيرة جدا توقع في نفس الناظر فيه أن للحديث أصلا يأخذ به، ومتى؟ في فضائل الأعمال. يعني هو يشترط شروطا يعني دقيقة. نعم إلا أن يوافق ظاهر القرآن، فهنا نعمل به حتى في الأحكام. فابن القطان عنده شدة أكثر من الكلام الذي تكلمنا فيه. أنا أتكلم عن الحديث الفرد، حديث فرد ضعيف أو ربما جاء مثلا من طرق لكنها طرق متهافتة يعني كلها ضعيفة جدا، فلا أستطيع أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث بناء على هذه الطرق التي لا يتقوى الحديث بمجموعها بناء على أن هذا الحديث يوافق ظاهر القرآن. والمسألة يعني ينبغي أن لا نتعاظمها بهذا الشكل، فالأمر أهون من هذا، لأن الذي يهمنا ما هو؟ يهمنا العمل، يهمنا متن الحديث. فإذا كان متن الحديث موجودا في القرآن فلماذا نشغل أنفسنا بهذا الشغل الشاغل؟ ليس هناك ما يدعونا للقلق. الحمد لله القرآن موجود وتضمن هذا المعنى، فلنسترح مما عدا. هذه هي القضية. أخونا أبو جواد سأل عن الحافظ بن حجر والبخاري ومسلم، فأقول يا أخي أن الحافظ بن حجر فيما وقفت عليه يرى أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم وأنه هو المنهج الصحيح، وبالنسبة لمنهج مسلم فيرى أنه اجتهاد من الإمام مسلم رحمه الله، ولكن اجتهاد الحافظ الاجتهاد البخاري يرى أنه أصوب من اجتهاد مسلم. هذا بالنسبة للحافظ بن حجر والشيخين.
أحسن الله عليكم استاذ. الأخت لولو إبراهيم من السعودية تسأل يا شيخ عن إمكانية المذاكرة في كتاب تيسير مصطلح الحديث للإمام الطحان رحمه الله أو حفظه الله.
لا بأس به، كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمود الطحان، كتاب منهجي وجيد إلى حد كبير، قد ما في يعني ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار إن التزكية المطلقة أو مطلقة التزكية لا تعني التزكية المطلقة، يعني لا يعني أنني أقول إن الكتاب من ألفه إلى يائه صواب حتى لا يأتي إنسان ويقول مثلا إن فيه العبارة الفلانية وأنا قلت بخلافها، لا، ولكن المقصود الجملة، فالكتاب في الجملة سار على طريقة الحافظ بن حجر، هو جاء لكتاب نخبة الفكر الحافظ بن حجر ورتبها هذا الترتيب المنهجي الذي يفيد طلبة العلم، فأنا أنصح بالقراءة في هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم. الأخت ناهد من اليمن عندها أسئلة كثيرة شيخ، سأكتفي بسؤال واحد لأنتقل لبقية الإخوة. تسأل يا شيخ فتقول: ما الحديث المسروق وما حكمه؟
الحديث المسروق هو الحقيقة حديث موضوع، وصورته أن يأتي أحد الوضاعين إلى حديث عند شخص آخر، ربما كان ذلك الحديث صحيحا وربما كان غير صحيح، فيسرق ذلك الحديث وينسبه إلى نفسه وهو في الحقيقة لا يرويه. ولعل المثال الذي مثلنا به يمكن أن نعيده ها هنا. فهناك حديث يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. هذا الحديث جاء حماد بن عمرو النصيبي فسرقه من سهيل بن أبي صالح وركبه على الأعمش، فقال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وذكر الحديث. الحديث صحيح أصلا، هو في صحيح مسلم، متن الحديث لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في الطريق ونسبة الرواية إلى نفسه، فهو لا يروي الحديث عن الأعمش والأعمش لا يرويه عن أبي صالح، وليس هذا من حديث الأعمش. فإذا حماد بن عمرو سرق حديث سهيل وركب له هذا الإسناد، فهو من أنواع الوضع في الحديث.
طيب شيخ، أختنا السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول: يا شيخ، إذا عرفنا أن بعض الأحاديث لم تصحح إلا في وقت متأخر، فهل باب التصحيح والتضعيف لا زال مفتوحا ممن أهله الله عز وجل لذلك؟
نعم، الصواب والصحيح في هذا أن باب التصحيح والتضعيف ما يزال مفتوحا حتى هذه الساعة. وكلام ابن الصلاح رحمه الله، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في ما بعد ذلك إن شاء الله من المراحل المتقدمة التفصيل في كلام ابن الصلاح ومناقشته، الحافظ بن حجر ما تعرض له لأن كتابه مختصر. فكلام ابن الصلاح في منع التصحيح في الأعصار المتأخرة هذا كلام انتقده عليه كثير من أهل العلم، ورأوا أنه ما أصاب في كلامه هذا، وأن والصواب أن الاجتهاد لا يزال مفتوحا لمن أراد أن يصحح أو يضعف عدا الصحيحين، فالصحيحان مستثنيان من هذا الكلام الذي نتكلم عنه.
بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس مع فضيلة شيخنا الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.